أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم مما سبق أنه لا أساس لما ذهب إليه شيخ الشريعة من أن هذه الروايات، أي الروايات التي وردت في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستفيد منها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا ما ذكره. عرفتم الوجوه التي تمسك بها ومناقشتها، إلا أن المحقق النايني رحمه الله ذكر نكاتا لتأييد أستاذه شيخ الشريعة، نذكر بعضا منها. النقطة الأولى أنه إذا كان لا ضرر في حديث عقبة تذييلا لهذا الحكم، فمعناه أنه لم يذكر هذا لا ضرر كقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن المعروف المشهور لا ضرر ولا ضرار قضاء مستقل، وهناك قاعدة عامة. فلو جعلنا لا ضرر ولا ضرار تأذييلا لذلك، فمعناه خلو رواية عقبة ابن خالد عن هذه القاعدة، والمعروف أن هذا قاعدة مذكورة في الروايات. هذا ما ذكره. ويرد عليه أنه إذا لم يكن هناك استقلال في البين، إلا أنه ذكر لا ضرر ولا ضرار ككبرا لتطبيقه في مورد خاص وهو مورد الشفعة وفضل الماء والكلاء، هنا تطبيق لهذا لا يفرق بين أن يذكر كقاعدة مستقلة أو يذكر كبرا في تطبيق مورد خاص حكم خاص، لا فرق بينهما من هذه الجهة. ولعل عقبة إنما لم يذكر هذا إما لأجل أن هذا اقتضى كبرا للتطبيق، أو لأجل معلومية هذا لكونه معلوما لم يذكر ذلك. فهذه الرواية اشتملت على لا ضرر ولا ضرار، ولكن على نحو تطبيق على الكبرى على الصغرى. هذا هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه حكم الشفعة لا ربط له بلا ضرر ولا ضرر، لا ضرر، فإنه قد في الفقه لا نقول بالشفعة لأجل نص خاص، لو لم يكن هذا النص الخاص لما ثبت حكم الشر ضرر بلا ضرر، ما يكون ارتباط بينهما. فكيف يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لا ضرر ولا ضرار في مورد لا يحتمل الانطباق عليه؟ فهذه نقطة على أنه لم تكن قاعدة. ويجاب عن ذلك من أنه هنا قاعدة لا ضرر، قاعدة سيأتي في بحث الفقه أن لا ضرر ينطبق على الشفعة وينطبق على منع فضل الماء. هناك ضرر يحصل للناس ويحصل للجار ببيع الشريك وبيع جاره، فيحصل ضرر، فهذا الضرر منفي بلا ضرر. فيأتي في بحثه في محله أن في الفقه أن حكم الشفعة ومنع فضل الماء من مصاديق الضرر فينطبق عليه. هذا لا إشكال فيه، وسيأتي مفصلا. مع أنه لو تنزلنا وقلنا بأن هذا كبرا للصغرى حينئذ، ولو تنزلنا وقلنا بأنه لا ينطبق لا ضرر على الشفعة بالمعنى المعروف، لا بد من تأويل ذلك حتى يطابق المورد، ولا نحمل كلام عقبة على الرواية عقبة روايته على التخطئة والاشتباه. حينئذ نحمل لا ضرر في الحديث على معنى يلائم ذلك. فأولا أن الشفعة ومنع فضل الماء من مصاديق الضرر، ثانيا على فرض عدم كونهما من مصاديق الضرر لا بد من أن نحمل لا ضرر على معنى يلائم ذلك، فلا نحمل كلام الراوي على التخطئة والاشتباه.
هذا هو هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لو تنزلنا بأن الشفعة ومنع فضل الماء من مصاديق الضرر لكن لا ضرار لا ينطبق عليه، فإن لا ضرار بمعنى الإصرار على الضرر، وهذا المعنى لا ينطبق على الشفعة ومنع فضل الماء، فلما ذكر لا ضرر ولا ضرار؟ فيحتمل أن هذا ليس كقاعدة عامة، لكن سيأتي إن شاء الله في معنى لا ضرار أن له معان متعددة، ويمكن أن ينطبق معنى من تلك المعاني على حديث لا ضرار، على حديث الشفعة، على حكم الشفعة وحكم فضل منع فضل الماء، وعلى فرض التنزل بأنه لا يمكن تطبيق معنى لا ضرار على المورد، أن هذه قاعدة قد جمعت بين شيئين مقطعين، فإذا انطبق مقطع على المورد لا حاجة إلى أن ينطبق المقطع الثاني، فانطبق مقطع من هذا وشطرا من هذه القاعدة على المورد ولم ينطبق الشطر الآخر، وهذا كثير في الفقه والمحاورات، كلام يلقى ينطبق شطر من هذا الكلام على الموضوع ولا ينطبق الشطر الآخر، ولا ضرر في ذلك أبدا، بل هو واقع في الفقه والمحاورات. هذه هي النكات التي ذكرها الشيخ النايني رحمه الله في تأييد كلام أستاذه الشيخ الشريعة الإصفهاني، والكل غير صحيح، فما استفاده المشهور من حديث عقبة من أن هناك قاعدة، أن هذه القاعدة كبرا تنطبق على الموارد التي ذكرها، أي مورد الشفعة ومورد منع فضل الماء وفضل الكلاء، هذا ما تقدم. كل هذا بالنسبة إلى الطائفة الثانية من الأخبار. أما الطائفة الثالثة من الأخبار التي هي جملة من المراسيل الورد فيها لا ضرر ولا ضرار، إن التهافت والتعارض يقع من ناحيتين فيها. أولا ذكر لفظ في الإسلام في بعض الروايات منها دون بعض آخر، ثم أنها تتعارض بمجموعها مع الطائفتين، الطائفة الأولى والثانية تهافت بينهما، هذا لا ضرر ولا ضرار تلك في موارد خاصة فيقع التهافت والتعارض بينهما. فالتهافت تارة يأتي من ناحية ذكر في الإسلام في بعضها ولم يذكر هذا في بعضها الآخر، والجهة الثانية والتهافت الثاني أن هذه الطائفة تتعارض وتتهافت مع الطوائف الأخرى التي وردت في قضية سمرة والتي وردت في أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقع التهافت بينهم، هذه مطلقات وتلك مختصات بموارد خاصة، هذا هو الذي ذكروا. أما التهافت الثاني فموهون جدا، باعتبار أنها إذا كانت مطلقات وتلك موارد خاصة تكون هذه من كبرا لتلك الموارد الخاصة، موهون جدا أن نقول بأن هناك تهافت بين هذه الطائفة والطائفتين الأخريتين باعتبار الإطلاق والتقييد، أن هذا كبرا وتلك صغريات لهذه الكبرى، هذا من التهافت الثاني. أما التهافت الأول فقد ذكر يرد عليه، لأنه التعارض والتنافي يقع بين إصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة، فإن بعضها ورد فيها الإسلام ولم يرد فيها هذه الكلمة، وفي بعضها مما سبق ورد فيها الكلمة على مؤمن ولم يرد في بقية، يقع التعارض بين إصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة. والجواب عن هذا ما تقدم، أولا أن هذه الزيادة لم تكن مغيرة للمعنى ومؤثرة فيه، وذكرنا أن التهافت يقع بين إصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة إذا كانت الزيادة مؤثرة في المعنى ومغيرة له، وجد كلمة في الإسلام لم يوجد، وجد على مؤمن لم يوجد، فإن المعنى لا يتغير، لا ضرر ولا ضرار، هذا المعنى ثابت في جميع الموارد، فهذه الزيادة سواء في كلمة لا في الإسلام أو على مؤمن لا تؤثر في المعنى، هذا أولا. ثانيا أن ذكر في الإسلام وإن ذكر على مؤمن فيما سبق من الروايات إنما هو للاختصاص والاهتمام، باعتبار أن لا ضرر ولا ضرار قاعدة عقلائية ارتكازية فطرية لا تختص بدين الإسلام ولا الأديان الإلهية. العقلاء يحكمون بأنه لا ضرر ولا ضرار، فحينئذ يكون ذكر الإسلام وذكر على مؤمن للاهتمام بالأمر، باعتبار أن الإسلام أعز الأديان وأكملها، أعظم الأديان وأكملها، وأن المؤمن جدير بالاهتمام به، أنه عزيز عند الله تبارك وتعالى، فعلى المسلمين أن يهتموا بعدم إضرار الآخرين، ولا سيما إذا كان الآخر مؤمنا فإنه جدير بالاعتناء به وعدم الإضرار به. هذا هو المعنى الذي ذكروه، فعينئذ صحيح أولا أن هذه الزيادة لم تكن مؤثرة في المعنى ولا مغيرة له. ثانيا أن هذه القاعدة قاعدة عقلائية فطرية ارتكازية لا تختص بدين ولا على شخص معين، فذكر الإسلام ذكر المؤمن لأجل الاهتمام بالموضوع والاعتماد بشأن المؤمن. هذا بالنسبة إلى إن هنا يقع البحث المعروف من أنه هناك إصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة، والمعروف بين الأصوليين تقديم إصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة. ذكرنا ذلك في مباحث الألفاظ، قلنا بأنه إذا تعارض عدم الزيادة وعدم النقيصة الأصل يكون ويقدم إصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة، فحينئذ يقدم ذلك. إلا أن هذا الكبرى ناقش فيها الشيخ النايني في المقام، ذكر نكتتين في المقام، قال بأن هاتين النكتتين مما يوجب رفع اليد عن إصالة عدم الزيادة عن هذا الكبرى في المقام في خصوص المقام، ونرجع إلى إصالة عدم النقيصة. هاتان النكتتان هي: النكتة الأولى أن هذه الزيادة لم يرد في روايات متعددة، وإنما وردت في رواية واحدة. في الطائفة الأولى رواية ثلاث روايات، وقد وردت على مؤمن في رواية واحدة، وفي الإسلام في هذه المجموعة لم يرد إلا في رواية واحدة. عدم تكررها في الروايات وإنما ذكرت في رواية واحدة مما يكون سببا في عدم في الغفلة عنها، أي أنه مما يجعل احتمال عدم النقيصة صحيحا، فحينئذ نقول بأن هذا عدم النقيصة إصالة عدم النقيصة مقدم على إصالة عدم الزيادة في المقام لأجل هذه النقطة. ويجاب عن هذا من أن هذه القاعدة إنما ذكرت فيها الإسلام وعلى مؤمن ذكرت لأجل أن هذه قاعدة ارتكازية عقلائية لا حاجة إلى ذكر على مؤمن، وفي الإسلام ما نحتاج إلى هذا الأمر بعد كون هذه القاعدة قاعدة ارتكازية، ما نحتاج إلى قيد في الإسلام ولا قيد في على مؤمن. ذكرهما في الروايات إنما لأجل من؟ لأجل الاهتمام حينئذ. هذا أولا. ثانيا ذكرنا فيما سبق أن الرواية السمرة تارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب سمرة بذلك، وسمرة ليس بمؤمن حتى يقول لا ضرر ولا ضرار على مؤمن لعدم المناسبة في المقام، فمعدم مناسبة مع الموضوع لم يذكر الرسول كلمة على مؤمن، وإنما ذكرها الرسول فيما خاطب الأنصاري، لما خاطب الأنصاري قال لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، باعتبار أن المانع في الأول مرفوع في هذا، فذكره من هذه الناحية. فهناك روايتان وخطابان صدر عن الرسول، خطاب صدر مع سمرة، وسمرة لا يليق أن يخاطب على مؤمن، وأن الخطاب الثاني كان مع الأنصاري فكان مناسبا أن يذكر لا ضرر ولا ضرار على مؤمنين، فلأجل عدم المناسبة نفى هذا لا لأجل عدم ذكره في هذه الرواية. فهذه النقطة صحيحة ولا إشكال فيه، فلماذا تقول بأنه إصالة عدم النقيصة هو مقدم على إصالة عدم الزيادة؟ الأمر الثاني أو النقطة الثانية ذكرها الشيخ النايمي رحمه الله من أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار امتنانية تسهيلية تفضلية على الناس، هذه تفضلية وردت مناسبة الحكم والموضوع أنه لا نذكر على مؤمن تفضلية، وفي الإسلام هذه قاعدة امتنانية، فلأجل عدم كونها امتنانية لم يذكر عقبة وغيرها غير عقبة كلمة لا على مؤمن، فلأجل هذه المناسبة فإصالة عدم النقيصة محكم في المقام، أن هذه باعتبار أن هذه القاعدة قاعدة امتنانية تفضلية على الناس لا حاجة إلى أن نذكر على مؤمن وفي الإسلام. من هذه الناحية يقدم إصالة عدم النقيصة على إصالة عدم الزيادة. ويجاب عن ذلك من أنه إذا كانت قاعدة امتنانية وقاعدة تفضلية أن هذه القاعدة يناسب الإسلام، يناسب أن لا يكون الضرر متوجها إلى المؤمن حينئذ، فلأجل معروفية هذا لم يذكر في بقية الموارد. ونحن ذكرنا أن هذه القاعدة قاعدة ارتكازية عقلائية لا حاجة إلى ذكر في الإسلام ولا ذكر على مؤمن، وإنما ذكر تشريفا وتفضلا وامتنانا واهتماما بهما، هذا هو الذي ذكرنا. فإصالة عدم النقيصة غير صحيح، التمسك بها غير صحيح. فنرجع إلى إصالة عدم النقيصة عدم الزيادة، عند تعارضها نقدم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة كما ثبت في مباحث الألفاظ. ومن جميع ذلك نستفيد أن ما ذهب إليه المشهور من أن روايات عقبة إنما تفيد حكما تكليفيا في مورد خاص وهو ثبوت الشفعة وثبوت منع الماء وحرمة منع الماء، وتثبت لأجل أن هنا لا ضرر ولا ضرار كتطبيق لتلك القاعدة، فهذه ميزة هذه الرواية هذه الطائفة أنها تذكر حكما تكليفيا تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فيكون الآكد في الموضوع. وأرى بأن هذه الطائفة أثبت لهذه القاعدة من غيرها. هذا كله بالنسبة إلى الطائفة الثالثة والثانية وغير ذلك. أما الطائفة الرابعة التي ذكرنا فيها جملة من الموارد التي طبقت فيها لا ضرر ولا ضرار، الإضرار في الطريق وغير ذلك، كلها تطبيقات لقاعدة لا ضرر، فلا ضرر تام وقاعدة تامة، تذكر هذه القاعدة كقاعدة تطبق في جميع الموارد التي يثبت فيها الضرر. فتارة نستفيد من هذه القاعدة نفي الأحكام الضررية في الشرع الإسلامي وفي الشرائع الإلهية، ونستفيد بعين ما نستفيد هذا تطبيق لأحكام جزئية، وسيأتي تفصيل الكلام من هذه الناحية. هذه كلها بالنسبة إلى هذه القواعد من الأخبار. الجهة الثالثة أو المقام الثالث في معنى لا ضرر ولا ضرار، ما معنى الضرر والضرار؟ لا بد من ذكر كلمات اللغويين في المقام والمعنى العرفي، ثم ذكر معنى لا ضرر لا ضرار في المقام، وسيأتي تفصيل.